يترددون إليه ويرجعون عنه ولا يرون أنهم قضوا منه وطرا. أضاف تعالى البيت إلى نفسه ونسبه إليه بقوله لخليله وطهر بيتي للطائفين، فتعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم ذلك البيت الحرام حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيمن الله سبحانه وتعالى على عباده بالمواسم الخيرات ومواسم البركات كي يغتنموها وتتأجج أسواق المؤمنين في مثل هذه الأيام سوقا إلى بيت الله الحرام استجابة لدعوة الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. رأى بعض الصالحين الحجاج في وقت خروجهم فوقف يبكي ويقول وضعفاه وينشد على أثر ذلك، فقلت دعوني واتباعي ركابكم أكن طوع أيديكم كما يفعل العبد. ثم تنفس وقال هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟ يحق لمن رأى الواصلين وهو منقطع أن يخلق، ولمن شاهد السائرين إلى ديار الأحبة وهو قاعد أن يحزن. ولما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، ولما كان ليس كل أحد قادرا على مشاهدته والحج إليه في كل عام، فرضه عز وجل على المستطيع مرة واحدة في العمر، وجعل موسم العشر الأوائل من الحجة جعله موسما مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. ليالي العشر أوقات الإجابة، فباجر رغبة تلحق ثوابه، ألا لا وقت للعمال فيه، ثواب الخير أقرب للإصابة من أوقات الليالي العشر حقا، فشمر واطمدا فيها الإنابة. روى جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. هذا رواه الجزار بسند صحيح، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، وفي بعض الروايات: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عسفر وجهه بالتراب. قوله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا خرج به أيام الآخرة، فإن أفضل أيام الآخرة يوم المزيد، يوم يتجلى الله تعالى لأهل الجنة فيرونه. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي عشر ذي الحجة، لاجتماع أمهات العبادة في هذا العشر من ذي الحجة، وهي الأيام التي أقسم الله بها في التنزيل في قوله: والفجر وليالي العشر. ولهذا كل الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد فيه ونسبتها إلى الأيام، يعني الشرف الجمالي لهذه الأيام كنسبة مواضع النصف إلى سائر البقاع. ولهذا ذهب جمع إلى أنه أفضل من العشر الأخير من رمضان، لكن خالف آخرون فقالوا إن اختيار الفرض صيام الفريضة لرمضان والنفل لهذه العشر الأوائل من الحجة يدل على أفضليته عليه، على أن عشر رمضان الأواخر أفضل من هؤلاء العشر. وثمرة الخلاف تظهر فيما لو علق نحو طلاق أو نذر بأفضل الأعشار أو الأيام، فكما قلنا اختلف العلماء في هذه العشر من الحجة والعشر الأواخر من رمضان، فقال بعضهم هذه العشر أفضل لهذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر، وقال بعضهم عشر رمضان أفضل كما ذكرنا لاختياره للفريضة فريضة الصيام، وأيضا لوجود ليلة القدر فيه. أما وقال المختار السوري رحمه الله: والمختار أن أيام هذه العشر أفضل ليوم عرفة، وليالي العشر أفضل لليلة القدر، يعني كلاهما فيه فضل حتى ترون العلماء كيف يتنازعون أيهما أفضل، لأن فيه فضل عظيم، لكن من الأفضل بالنسبة للآخر؟ هل عصر الفترة أو عصر الأواخر من رمضان؟ فاختار المبارك لي أن أيام هذه العصر العصر الأوائل من الفترة أفضل لوجود يوم عرفة فيها، لوجود يوم عرفة فيها، وليالي العصر أفضل لوجود ليلة القدر فيها. فالنهار نهار العصر أفضل من إيه؟ من نهار عصر رمضان، وليالي العصر في رمضان أفضل من الليالي في هذه العصر من الحجة، لأن عرفة هو أفضل أيام السنة، وليلة القدر هي أفضل ليالي السنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عصر الحجة. وفي هذا الحديث قال: أفضل أيام الدنيا أيام العصر، ولم يقل ما من ليالي، لأن يعني العرب يصرفون بين اليوم وبين الليلة كما يعني تعلمون. وقال ابن القيم رحمه الله: الصواب أن ليالي العشر الآخر من رمضان أفضل من ليالي عشر الحجة، وأيام عشر الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، لأن عشر الحجة إنما فضل ليوم النحر وعرفة، ليوم النحر وعرفة، وعشر رمضان إنما فضل بليلة القدر، وفيه فضل بعض الأزمنة على بعض. وأخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العصر. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وروي أيضا: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. وفي رواية: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل قيام كل يوم منها بقيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وهذا رواه الترمذي وقال غريب، وفيه مسعود بن واصل وهو لين الحديث، وفيه النهاس بن قهر وهو غريب. إذا هذا الحديث ضعيف، ولو صح لكان نصا في استحباب قيام هذه العصر من ذي الحجة. وفي بعض الروايات: ما من أيام أحب، بدل قوله أفضل. فإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. يعني فاضلا في هذا الزمان يجعل العمل الذي يفعله الإنسان في أثناء هذه العشر أو في هذا الوقت المبارك يصير يعني فاضلا، مع أنه في غير هذه الأيام قد يكون مفضولا. ولهذا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد، يعني ولا الجهاد. ثم استثنى جهادا واحدا وهو أفضل أنواع الجهاد، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه وصاحبه أفضل الناس درجة عند الله. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول: اللهم أعطني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين. فقال: إذن يعقر جوادك وتستشهد. إذن هذا الجهاد بخصوصه يفضل على العمل في العكس. وأما بقية أنواع الجهاد، يعني حتى درجات الجهاد التي هي دون ذلك، دون أن يخرج الرجل مجاهدا ثم لم يرجع لا بنفسه ولا بماله، كل ما دون ذلك فإن العبادة في أيام عصر الحجة أفضل يعني وأعظم ثوابا، وكذلك سائر الأعمال. وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره. ثم يكثر كلام الناس هنا في حكم الصيام، حكم الصيام. لكن قبل أن نستفرغ نمر أيضا على هل على بحث يعني هل ليالي العصر هي فعلا المطلوبة من قوله تبارك وتعالى: والفجر وليالي العصر؟ فبعض العلماء اختلفوا في تفسير قوله تعالى والفجر، فبعضهم قال ان القتل هنا بالفجر الذي هو انفجار النهار من ظلمة الليل كما قال تعالى والصبح اذا تنفس، انفجار النهار كل فجر حين ينفجر النهار من ظلمة الليل. وسياق الكلام يقرب هذا القول، لماذا؟ لان ما بعده زمني يناسب انفجار النهار والفجر وليالي العصر والسفع والليل اذا يسر، فعامه المقصد به هنا امور زمانيه هنا فتناسب انفجار النهار، او ان المراد الفجر انفجار النهار. بعضهم قال والفجر المقصود به وصلاه الفجر خاصه بصلاه الفجر، ويشهد لهذا القول قوله تعالى وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا. ثم اختلفوا اي فجر مقصود هنا، فمن قائل انه عام في كل يوم ونسب هذا الى ابن عباس وابن الزبير وعلي رضي الله عنهم، ومن قائل انه فجر خاص، والفجر يراد به فجر خاص وليس عاما يعني. فبعض خطه قال اول المحرم، وهذا القول لا نص يعول عليه فيه، لكن قال بعضهم التخصيص هو بيوم المحرم، وهذا القول يكون اقرب اذا فسرنا الليالي العصر لانها عصر ذي الحجة، لان ايام هذا العصر يشتمل على افضل ايام الدنيا اللذين هما عرفة ويوم النحر ويوم الحج الاكبر. فان المقصود قلنا ان الحج هو فجر يعني اذا قلنا ان الليالي العصر هي عصر ذي الحجة فيناسب ان يكون الفجر هنا خاصا بيوم النحر. وقوله تعالى وليالي العصر قيل عصر ذي الحجة وقيل عصر المحرم وقيل العصر الأواخر من رمضان، ولا نص في القرآن يعين واحدا منها، لكن ورد في السنة ما يبين فضيلة عصر ذي الحجة وعصر رمضان. فإن جعل الفجر خاصا بيوم النحر كان عصر ذي الحجة أقرب للصيام. وقال البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال أيام العشر، أيام عشر من الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. وقال ابن عباس الأيام المعلومات التي قبل يوم التروية، يوم التروية يوم الثامن من الحجة، ويوم التروية ويوم عرفة، والمعدودات أيام التشريق. هذا رواه ابن مردوي وقال الحافظ إسناده صحيح. مما يعني أيضا يحتاج إليه طبعا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العصر، ما من أيام العمل الصالح، هذه تعم كل أنواع العمل الصالح، أي عمل مما يدخل تحت مسمى العمل الصالح الذي يرضي الله عز وجل ويحبه الله سبحانه وتعالى ويأمر به، فأي عمل صالح يدخل في هذا الأمر، من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فمن الأعمال الصالحة لا شك صيام التطوع، وقد اختلفوا في جواز صيام هذه العصر بناء على حديثين. الأول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. وفي رواية الترمذي ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط بزيادة فيه. أما الحديث الثاني في المسألة فهو حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قالت أربع كان لا يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صيام عاشوراء والعشر أو تسع ذي الحجة كما في رواية أبي داود، تسع ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. وهذا رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وفي إسناده اختلاف. ممن كان يصومها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو قول كثير من العلماء. وقال الشوكاني تقدم أحاديث تدل على فضيلة تقدم أحاديث الأحاديث التي تدل على فضيلة العمل في عشر ذي الحجة على العموم. يعني تقدم ذكر هذه الأحاديث التي أشرنا إليها. هذه الأحاديث تدل على فضيلة العمل الصالح عموما في عشر ذي الحجة. لا شك أن الصيام يندرج تحت يعني هذا العمل الصالح. فيدخل فيما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما العشر قط. أجيب بأنه لم يصمها لعارض، لم يصمها العرب له مرض مثلا أو سفر أو غير ذلك من الأعراض. ثم إن عدم رؤية أم المؤمنين له قائما لا يستلزم العدم، يعني العلم عدم العلم لا يستلزم العلم بالعدم. فكونها لم تره قائما لا يستلزم ان ينفي انه كان قائما، فعدم رؤيتها له قائما لا يستلزم العدم، على انه قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعيته. ثبت من قوله ما يدل على مشروعيته، يعني ليس كل عمل يعني يشترط له ان يكون هناك دليل قولي ودليل عملي او حديث قولي وحديث عملي، لكن يكفي في الاستحباب الثبوت في الحديث القولي. واضح غاية ما في حديث عائشة هو النفي، ونفي رؤيتها اياه قائما في العشر او العشرة واضح لا يستلزم اثبات انه لم يصمها، لا تكفي، لكن تخبر عن علمها هي. واضح يعني فإذا قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعية الصيام لقوله ما من أيام العمل الصالح فيها، العمل الصالح فيها، فهذا يعني يدخل فيه طبعا الصيام فيدل على مشروعية الصوم، فلا يقدح في ذلك عدم التعليل، لأنه ربما لم يفعل، إذا كان فعلا لم يفعل لعذر كمرض أو سفر أو نحو ذلك. وأجاب الإمام أحمد عن حديث عائشة رضي الله عنها بأنه قد روي خلافه، روي خلافه حديث حفصة أربع كان لا يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر منها العشر أو تسع بالحجة. في مرة أخرى أجاب الإمام أحمد بأن أشار إلى أنه اختلف في إسناد حديث عائشة، فأسنده الأعمش ورواه منصور عن إبراهيم بن مسلم، وكذلك أجاب غيره من العلماء لأن حديث عائشة في النفي وحديث حفصة في الإسناد، حديث عائشة ينفي وحديث حفصة يثبت أنه كان لا يضع صيام هذه الأيام. فبعد كلام في ثبوت الحديث فبفرض ثبوتهما معا ففي هذا الحالة هناك تعارض، فحديث عائشة في النفي وحديث حفصة في الإسناد، والقاعدة عند التعارض أنه يرجح المثبت لأن معه علما خفي على النافي، يرجح المثبت على الناس عند التعارض كما هو معلوم. في مرة أخرى أجاب الإمام أحمد عن حديث عائشة بأحدهم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما من العشرة قط، بهذه الرواية مسلم. فالجواب عن هذه الرواية بالذات أنها لم تره صائما من العشرة كاملا، فإذا هي يؤخذ من أنه لم يصم العشرة كاملا، وبالتالي يكون تأويل حديث حفصة كان لا يدعهن أنه كان يصوم غالبه فيصام بعضه ويكثر بعضه، وهو إنما يصح في رواية من روى ما رأيته صائما من العشر بخلاف رواية في العشر، بخلاف رواية ما رأيته صائما في العشر، يبعد أو يتعذر مثل هذا الجمع على رواية في العشر التي رواها في المريض. طيب ما المراد بصيام العصر؟ طبعا المقصود ما يجوز منه، ما يجوز من العصر، وهو التسع من اول الحج الى التاسع. لماذا؟ لانه قد صح النهي عن صيام يوم النحر، ولان لفظ العصر غلب استعماله عرفا للتسع، غلب استعماله عرفا للتسع، وقيل بل النص عام حتى عرفه، وهو مستحب لكل احد مكروه لمن كان حاجا جمعا بين الأدلة هنا. أما القيام فأيضا يستحب، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام العمل الصالح قبول قول العمل الصالح واضح. وبالتالي يصلح الاستدلال هنا كل حديث او طبعا كل آية او حديث فيها فضيلة قيام الليل الفضيلة السابقة أفضل لكل الليالي، وهذه العصر بالذات يستحق فيها لإيه؟ لقوله العمل الصالح، وهذه تدخل في العمل الصالح. لكن لم يثبت في خصوص ليلته العيد شيء، لم يثبت في خصوص تخصيص ليلة العيد بقيام شيء. فهل معنى ذلك أن الإنسان يتعمد أن يترك قيام من ليلة العيد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى؟ لابد أن نلتفت لمثل هذا، بمعنى أن الكلام في إبطال الأحاديث الضعيفة أو المنكرة التي فيها استحباب يعني أو أن من أحيا ليلة العيد أحيا معه قلبه يوم تموت الخلود إلى آخره، هذه حديث لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى هذا فإذا من الذي يؤخذ من هذا الحديث عدم استحباب تخصيص ليلة العيد تخصيص بالذات واضح، أو يعني قيامها بنية تحصيل فضيلة لم تثبت، لكن يبقى قيام الليل في ليلة العيد على الأصل الذي هو استحباب القيام عموما في كل ليلة من ليالي السنة واضح. فلا يحرمن إنسان نفسه ويتعمد ترك قيام الليل فقط أن يقع في العمل بحديث موضوع مثلا، لا، لكن المقصود التخصيص، لكن يحافظ على الأصل هو استحباب قيام الليل في كل ليلة من ليالي السنة بما فيها ليلة العيد. وكان سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله إذا دخل العصر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، لا يستطيع أحد أن يصل إليه بشدة انشغاله بالعبادة. وروي عنه أنه قال لا تطفئوا كرزكم ليالي العصر تعجبه العبادة. أما استحباب الذكر فيها فيدل عليه قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على أحد التفسيرين. إذن نحن يعني مقبلون بعد حوالي تقريبا 10 أيام إن شاء الله تعالى على هذه الفرصة الثمينة التي يعوض المقيم هنا الذي لا يستطيع الحج، يعوض حرمانه من حضور موسم الحج وبركاته بأن بهذا الموسم الذي شرعه الله للآتاقيين أو لمن لم يحجوا امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم سجدوا وقاربوا سجدوا وقاربوا. فينوي الإنسان أن يعمر هذه الليالي ويعني يستجمع النوايا الصالحة حتى يرتلنا هذه المناسبات لتجديد التوبة وإيقاظ الهمة. فينبغي الإعداد والتخطيط من الآن لأي شيء يستطيع الإنسان من الأعمال الخاصة سواء كان الصيام أو القيام أو ذكر الله عز وجل أو قراءة القرآن أو الاعتكاف أو أي شيء أو الصدقة أو طلب العلم أو أي شيء يدخل تحت كلمة العمل الصالح، فإنه مما يستحب الاجتهاد فيه في هذه الأيام. هذه بعض الفوائد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العصر. انتهينا في تفسير سورة الصافات إلى قوله تبارك وتعالى ولقد مننا على موسى وهارون أي بالنبوة والرسالة والاكتفاء على عالم زمانهم. ولقد مننا على موسى وهارون كما قال تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى. ولا شك أن منة الله على موسى وهارون كانت أعظم المنة حيث استجاب الله عز وجل شفاعة موسى في أخيه هارون فجعله رسولا معه. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم وهو قهر فرعون لهم بذبح الأولاد ونهاية الاستعباد. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين أي مع ضعفهم وقوة فرعون وقومه. وآتيناهما الكتاب المستبين أي البليغ في بيانه للأحكام والتشريعات والآداب. وهديناهما الصراط المستقيم أي في باب الاعتقادات الاعتقاد والمعاملات الموصل رعايته والسلوك عليه إلى السعادة. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين وإلياس من أنبياء بني إسرائيل من بعد زمن سليمان عليه السلام. أرسله الله لما انتشر في الوثنية في الإسرائيليين وساعد على انتشار هاتينهم ملوكهم وبنوا لها المذابح وعبدوها من دون الله تعالى ونبذوا أحكام التوراة أجرية. فقام إياس عليه السلام يوبخهم على ضلالهم ويدعوهم إلى التوحيد ويسمى في التوراة إيليا إيليا وله نبأ فيها كبير. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه بنو إسرائيل إذ قال لقومه ألا تتقون أي ألا تتقون عذاب الله ونقمته أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين أتدعون بعلا أي أتعبدونه أو تطلبون الخير منه وهو صنم من أصنام الفينيقيين أقاموا له ولغيره من الأوثان معابد ومذابح وكهنة يعظمون من فعلهم ويقيمون لهم المآبد والأعياد الحافلة ويقدمون لهم ضحايا بشرية أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين أي تتركون عبادته قال القاضي وقد أشار فيه إلى المقتضي للإنكار أتدعون بعلا يقصد بذلك الإنكار ما كانوا عليه من عبادة بعل وهو طلب من الأصنام ومقتضي هذا الإنكار هو أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين ثم صرح به بقوله الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون أي في العذاب إن عباد الله المخلصين أي الذين آمنوا به واتبعوه وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين وقرئ سلام على آلياسين سلام على آلياسين بإضافة آل بمعنى أهل إليه وكله من التصرف في العالم الأصلي لأن العالم الأصلي إلياس أو إيليا على قاعدة العرب في الأعلام الأعجمية قاعدة العرب في الأعلام الأعجمية إذا أرادت أن تلطفها في الاستعمال وتخففها على الألسنة تصرفت فيها بمثل هذا التصرف كما تقول جبريل أو إبراهيم ميكال أو ميكائيل فهنا تصرف بناء على قاعدة العرب لأن القرآن نزل بلغة العرب وبأساليب العرب فهم أحيانا يتصرفون في العلم الأصلي إذا أرادوا التبطل في استعمال الكلمة وتخفيفها على الألسنة وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسي والمراد به إليا أو إلياس إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين أي للدعاء إلى الله والنهي عن الفواحش إذ نجيناه وأهله أجمعين أي من عذاب قومه المنذرين إن عجوزا في الغابرين إن عجوزا وهي امرأة لوط عليه السلام فإنها وإن خرجت عن مكان عذابهم كانت في الغابرين أي كانت في حكم باقين في العذاب لكونها على دين قومها ثم دمرنا الآخرين ثم أهلكنا الآخرين بجعل قريتهم عاليها فاسلها وإمطار حجارة من سجيل عليها وإنكم يا أهل مكة وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أي فترون دائما علامات مؤاخذاتهم أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين أي إلى أهل نينوى للتوحيد والزجر عن ارتكاب المآثم إذ أبق إلى الفلك المشحون أبق يعني لغير إذن ربه عن قومه المرسل إليه لما أغضبوه ولم يستجيبوا لدعوته أبق يعني خرج وتولى عنهم بغير إذن من ربه عز وجل أبق عن قومه الذين أرسلهم الله إليه إذ أبق إلى الفلك المشحون أي السفينة المملوءة ليركب منها إلى بلد آخر روي أنه نزل من يافا وركب الفلك إلى ترسيس فهبت ريح شديدة كادت تغرقهم فاقترعوا ليعلموا بسبب من أصابهم هذا البلاء فوقعت على يونس فألقوه في البحر وهو معنى قوله تعالى فساهم يعني قارع عن القرع فساهم فكان من المدحضين أي المغلوبين بالقرع أصل الضحض هو الزلع عن الظهر الانزلاق فساهم فكان من المدحضين مقصود بالمدحضين هنا المغلوبين بالقرع فالتقمه الحوت مجرد ما القوه او خرج من السفينه كان الله سبحانه وتعالى في نفس اللحظه قد امر الحوت ان يتبعه في جوفه فلم يقع في الماء وانما وقع في بطن الحوت فالتقمه الحوت اي ابتلع وهو مليم اي ات بما يلام عليه من السفر بغير امر ربه فالتقمه الحوت وهو مليم اي ابتلعه الحوت وهو آت بما يلام عليه من السفر بغير أمر الله عز وجل. فلولا أنه كان من المسبحين أي الذاكرين الله بالتسبيح والإنابة والتوبة في فصل الحور كما قال تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه لن نضيق عليه فنادى في الظلمات ظلمة الليل وأولا ظلمة يوم الحوت ثم ظلمة البحر ثم ظلمة الليل فهذا وجه جمعها فنادى في الظلمات يعني الإنسان ممكن في أعماق البحار البعيدة إذا غاص في عمق البحر في وقت الضحى مثلا فإن الأعماق تصل إلى مرحلة حتى تكون في 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 يعني عز النهار تكون ظلمة مطلقة من شدة أعماق الإيه البحر ذات لا تنعكس إليها ساعة الشمس فالظلمة حتى بالنهار تكون هذه الأعماق البعيدة مظلمة تماما سوداء مظلمة واضح وذلك توجد فيها الأسماك ذات الإضاءة الذاتية يعني يخرج منها مثل السوق أو الفلاش المتقطع أو المنتظم توجد بعض الأسماك لأنها تعيش دائما في هذا الظلام فلا يفترق عندها الظلام بين الليل والنهار لأنها ظلمة جامدة ظلام جامد مطلق فظلمة الليل وظلمة البحر ظلمة أخرى وظلمة ذوي الحوت ومع ذلك كان ساجدا لله مسبحا لله وهو في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه وقال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين كذلك ننجي من فعل مثل ما فعل شرح هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني من دعا دعوة أخيه بالنون أو ما من عبد يعني مكروب يدعو بها إلا فرج الله سبحانه وتعالى كربته فهذا فيه إرشاد إلى أن الإنسان إذا ألمت به ضائقة أو مشنة يكثر من التسبيح لأن الله قال هنا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه فإذا بسبب وجود التسبيح امتنع لبثه في بطنه إلى يوم القيامة بحيث يكون قبرا له إلى يوم القيامة فإذا استحق عند الطائفة أن يواظب الإنسان على التسبيح ويواظب على دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فلولا أنه كان من المسبحين أي الذاكرين الله بالتسبيح والإنابة والتوبة في بطن الحوت للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أي لكان بطنه قبرا له إلى يوم القيامة لكن رحمناه بتسبيحه فنبذناه من العراء أي حملنا الحوت أمرنا الحوت أن يطرحه في العراء في اللبث البر يعني الشاطئ حملنا الحوت على طرحه للنبث من الشاطئ وهو سخيم أي مما ناله من هذا المحبس الذي يأخذ بالخناق ظل سجينا في بطن الحوت وتخيلوا أنتم يعني مثل هذا طبعا هو لم يهضمه بطن الحوت بأمر الله عز وجل مع أنه مهلكة لكن الله سبحانه وتعالى نجاه من ذلك فنبذناه بالعراء وهو سخيم مما ناله من هذا المحبس الحبس الذي يأخذ بالخناق وأنبتنا عليه شجرة من يقطين شجرة من يقطين وهو القرع لسقيه من الذباب والشمس لأنها من شأنها أنها تضمره بعدما نبذ على التصفيق وأرسلناه بعد ذلك إلى 100,000 أو يزيدون يعني أرسلناه بعد ذلك مرة ثانية أمرناه ثانية بالذهاب إلى قومه الذين كان قد أرسل إليه من قبل وأرسلناه مرة ثانية إلى أو أمرناه ثانية بالذهاب إلى 100,000 أو يزيدون وهم قومه المرسل إليهم الذين أبقى عن الذهاب إليهم أولا وأوهن للإضراب وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون أو هي بمعنى الواو وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون أو هي للشك بالنسبة إلى مرأة ناظر إذا قلنا إنها للشك فطبعا لا يمكن أن يكون هذا بالنسبة لله لأن الله سبحانه وتعالى محال أن يفك والعياذ بالله لكن مقصود بالنسبة لمن يراهم فإذا رآهم الرائي قالهم 100,000 أو أكثر والغرض من هذا الأسلوب الوصف بالكثرة يعني أنهم كانوا كثيرين فآمنوا أي أشار إليهم ودعاهم إلى الله وأنذرهم عذابه إن لم يرجعوا عن الكفر والغي والضلال والفساد والإفساد فأشفقوا من إنذاره واستكانوا لدعوته وآمنوا معه فمتعناهم إلى حين أي إلى حين انتظار أجلهم بالعيش الهني والمقام الأمين ببركة الإيمان والعمل الصالح. وكما يعني سبق أن بينا في سورة يونس عليه السلام: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. المقصود أنه ما ولدت قرية على الإطلاق، أنذرت برسولها ثم كفرت وأبت دعوته واستحقت نزول العذاب إلا نزل عليها العذاب، إلا استثناء واحد فقط، قوم يونس استحقوا نزول العذاب لكنهم بعد ذلك آمنوا فهم الاستثناء الوحيد، حيث إن الله سبحانه وتعالى لم ينزل عليهم عذابهم. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، العذاب الذي كانوا قد استحقوه بالفعل، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا إلى آخر الآيات الكريمة. قوله تعالى: فآمنوا فمتعناهم إلى حين، أي إلى حين انقضاء أجلهم بالعيش الهني والمقام الأمين ببركة الإيمان والعمل الصالح. ثم قال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. يلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى لم يختم قصة يونس عليه السلام وقصة لوط بما ختم به سائر القصص في هذه السورة الكريمة، من قوله: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين أو غير ذلك، اكتفاء بالتسليم الكامل لكل الرسل المذكورين في آخر السورة، في آخر السورة: وسلام على المرسلين. فاكتفي في حق لوط وفي حق يونس عليه السلام بهذا السلام الشامل العام في آخر السورة: وسلام على المرسلين. ثم قال تعالى، فهذه طبعا ملاحظة مهمة أثناء الحفظ، أثناء الحفظ تلاحظ أن قصة هذين النبيين الكريمين لم تختم بإيه؟ وتركنا عليه في الآخرين كذا وكذا، واضح؟ فاستفتهم أي ربك البنات ولهم البنون، فاستفتهم أي قريشا المنذرين بأنباء الرسل وقومهم بعدما أنذرناهم بذكر ما حل من معرضين عن دعوة الرسل من قبل مصائرهم وإهلاكهم. فاستفتهم أي قريشا المنذرين بأنباء الرسل وقومهم: ألربك البنات ولهم البنون، أي سلهم عن وجه القسمة أن ربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، يعني حاضرون حتى فاهوا بتلك العظيمة، هل هم كانوا حاضرين، هل هم كانوا حاضرين شاهدين الله سبحانه وتعالى ويخلق الملائكة على هيئة الإناث، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفتهم ليقولون ولد الله، أي صدر منه الولد، مع أن الولادة من خواص الأجسام القابلة للفساد. وإنهم لكاذبون، أي كاذبون في مقالتهم. أصطفى البنات على البنين، أي أختار البنات على البنين أي الذكور. ما لكم، أي شيء عرض لعقولكم، كيف تحكمون بنسبة الناقص إلى المقام الأعلى وتخيلكم الكامل. قوله تعالى: أصطفى البنات، قال الزمخشري: أصطفى البنات استفهام على طريق الإنكار والاستبعاد، فكيف صحت قراءة أبي جعفر لكسر الهمزة على الإثبات، يعني قراءة أبي جعفر ألا إنهم من إثنهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين، أصطفى البنات على البنين، أصطفى طبعا بكسر الإث الألف الوصف هذه لأنها في إيه؟ في أول كلمة فينضب الحرف الثالث فهو مفتوح فتكون مفتوحة. اصطفى، اصطفى يقول إنه جعله، يعني من قرأها اصطفى البنات على البنين جعله من كلام الكفرة، يعني هذا امتداد لكلام الكفرة بدلا عن قولهم ولد الله، يعني كأن السياق ألا إنهم من إفتهم لا يقولون ولد الله اصطفى البنات على البنين، لأنها بدل من إيه؟ ولد الله يعني بنات، واضح والعياذ بالله، فهي بدل عن قولهم ولد الله، وقد شرع بها حمزة والأعمش رضي الله عنهما. وهذه القراءة وإن كان هذا محملها فهي ضعيفة، هذا هو محملها اشتراط اسقاط الاذان. لماذا هي ضعيفه؟ يقول والذي اضعفها ان الانكار قد اختلف هذه الجمله من جانبيها. لو كان كلام مستمر يعني لا بأس. ولد الله اسقاط البنات عن طريق فتبدا باستمرار لكلام الكفر. لكن في الحقيقه حصل قوله ولد الله وانهم لكاذبون، فتم انكار هذا الزعم. ثم لا يستقيم ان ياتي بعد ذلك قولهم اسقاط البنات عن دليل ثم ياتي انكار اخر ما لكم كيف تحكمون. فاذا هذه القراءه ضعيفه، وان كان هذا هو المحمل او المعنى الذي قصده من قرا بها. والذي اضعفها ان الانكار قد اختلف هذه الجمله من جانبيها، وذلك قوله وانهم لكاذبون وقوله ما لكم كيف تحكمون. فمن جعلها للإثبات فقد أوقعها دخيلة بين مثلين. فقد جعلها إيه دخيلة للإثبات؟ يعني إيه؟ أصطفى البنات مش أصطفى. أصطفى بإيه تفهم؟ إمكاني. لكن الإثبات لو يقرأها بإيه؟ أصطفى. أصطفى البنات يعني على أنها بدل من قولهم ولد الله. فاستنفتها استنفت الإنكار من الجانبين. فمن جعلها للإثبات فقد أوقعها دخيلة بين نسبين، بين لفظتين يعني متنازلتين، وهما قوله تعالى وإنهم لكاذبون وقوله ما لكم كيف تحكمون. أفلا تذكرون، يعني أنه منزه عن ذلك. أم لكم سلطان مبين، أي أم لكم حجة واضحة وبرهان قاطع. ثم لا يجوز أن يكون ذلك عقليا لاستحالته عند العقل. أم لكم سلطان مبين يعني برهان وحجة وبرهان قاطع وحجة واضحة. طبعا هذا السلطان وهذه الحجة لا يمكن أن يكون سلطان عقليا باستحالة ذلك عند العقل. واضح؟ يعني إذا بالبرهان ده احتمال لكي هذا برهان عقلي أو برهان نقلي. برهان عقلي لا يمكن أن يكون برهان عقلي على هذا الزعم الكاذب من أن الله ولد الملائكة وأن الملائكة إله. هذا عقلا مستحيل. فأقصى احتمال هو أن يكون هذا مأثورا أي منقولا عن أسفارهم المقدسة عندهم كتبهم السابقة، فالرسول لكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم لابد من دليل نقلي. فلذلك قال تعالى لهم فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فلم يناقش الحجة العقلية، مع أن كلمة البرهان أو السلطان تشمل الدليل العقلي والدليل النقلي. فلم يتعرض الدليل العقلي لاستحالة أن يقوم دليل قطعي على صحة ما يزعمونه من نسبة هذا النقص إلى الله سبحانه وتعالى أنه يلد والعياذ بالله ثم إنه يلد البنات. فلذلك أتى بعدها المسألة أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فأتوا بكتابكم أي كتابكم المقصور في ذلك عن وحي سماوي، يأتون بدليل نقلي من وحي سماوي قبل ذلك بما تقول إن كنتم صادقين يعني في دعواتكم. لماذا؟ أن البينة على من ادعى، وبرهان صدق الإنسان أن يأتي هو بدليل على دعواته. كما قال تعالى أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وفيه إشعار لأن المدار في الدعوة على البرهان البين. المدار في الدعوة لابد أن يأتي المدعي ببرهان. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، فاكتموها أنكم إن لم تأتوا بالدليل فإنكم لا تكونون صادقين. والدعوة بدون دليل لا يقام لها وزن. ثم قال تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، نسبا أي قربا منه، أن الجنة أقرباء لله والعياذ بالله. قال مجاهد قال المشركون الملائكة بنات الله تعالى. فقال أبو بكر رضي الله عنه فمن أمهاتهن؟ والعياذ بالله. المشركين قالوا الملائكة بنات الله. فالرقيب قال لهم فمن أمهاتهن؟ قالوا بنات سرابات الجن، أسراق الجن وزعماء الجن والعياذ بالله. وكذا قال قتادة وابن زيد. ثم أشار إلى ألا نسبة تقتضي النسب بوجه الناس عدا عن استحالة ذلك عقلا. يعني قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، هم الذين جعلوا هذا النسب، هم الذين اشتروه وزعموه. ثم أشار إلى أنه لا نسبة تقتضي مثل هذا النسب أبدا بأي وجه من الوجوه. لا يصح أبدا أن تكون هناك قرابة بين الله عز وجل وبين الجن. فبجانب أن ذلك مستحيل عقلا، إلا أنه عز وجل بين أنه لا نسبة على الإطلاق في الخضر مثل هذا النسب، فقال ولقد علمت الجنة، يعني الجنة المنسوب إليهم هذا النسب، إنهم لمحضرون، أي محضرون في النار يوم القيامة، لكون الجنة كالجن على من في الأغلب للفرقة الفاسقة عن أمر ربها من عالم الشياطين. صحيح الجن منهم الصالحون ومنهم الفاسقون، منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، لكن غلب استعمال الجنة أو الجن في الفرقة الفاسقة عن أمر ربها من عالم الشياطين. فالمقصود إنكم أيها المشركون زعمتم أن هناك نسبا بين الله وبين الجن، ثم قالوا الملائكة بنات الله، فقيل لهم من أمهاتهن؟ فقالوا إنهم بنات ثروات الجن، يعني كأنها مطهرة والعياذ بالله بين الله وبين بنات ثروات الجن، ثروات الجن والعياذ بالله، وتعالى عن ذلك عز وجل. فرد الله عليهم بقوله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، يعني مصدرون في النار يوم الخير. والمقصود أن المنسوب إليهم يتبرؤون من هذه اللذة لما يعلمون من أنفسهم أنهم من أهل السعير لا من عالم الأرواح الطاهرة، فما بال هؤلاء المشركين يهرفون بما لا يعلمون أو بما لا يعرفون. وبعض المفسرين فسر الجنة بالملائكة التي سبق الكلام عنها من قبل، ورد إطلاق الجن على الملائكة العلامة الكاشي في صحيح على القبور، فقال تفسير الجن بالملائكة مردود، إذ خلق الملائكة من نور لا من نار كالجن، والملائكة معصومون. لأن واضح هنا، يعني دليل واضح جدا على إفصال القول بأن الجن يعني على اللي يطلق على الملائكة أو المقصود بهم الإيه؟ الملائكة. ما هو هذا الدليل؟ نفس الآية. يعني ما الذي يفيد ان القول ان قول ولقد علمت الجنه او الجنه يعني في هذه الايه اللي 58 ان المقصود بها ان الصحيح فيها هو انهم الجن وليس الملائكه؟ كلام جميل جدا، هو واضح جدا من ذلك السنه. اي فرق؟ ها؟ أحسنت، هذا هو الجواب. هل الملائكة تتكاثر؟ لكن الجن يتكاثرون، فلأن الجن يتكاثرون فهم يعني فهم الذين يعني يتصور هؤلاء المشركون أنه يحصل منهم النسب والتوالد، لكن الملائكة لا يتكاثرون ولا يكون منهم نسب بمنتهى البساطة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. هل يمكن أن تكون الجنة هنا الملائكة؟ كيف يكون نسب والملائكة أصلا لا يتكاثرون؟ ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. نعم. رد إطلاق الجن على الملائكة العلامة الفارسي في صحيح على القاموس، فقال تفسير الجن بالملائكة مردود، إذ خلق الملائكة من نور لا من نار كالجن، والملائكة معصومون ولا يتناسلون ولا يتصفون بذكورة ولا أنوثة. لا يتصفون بأي ذكورة ولا بأنوثة، بكلام التصفيف الجن يتصفون بالذكورة والأنوثة، ها؟ كما في قوله تعالى إيه؟ كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام إني أعوذك من الخبث والخبائث. هذا دليل، دليل آخر إيه؟ فتتخذونه وذريته أولياء من دونه، فهو له ذرية وهم لكم عدو. بخلاف الجن فإنهم يتناسلون ويعني يتكاثرون. ولهذا قال الجماهير الاستثناء في قوله تعالى إلا إبليس منقطع أو متصل، لكونه كان مأمورا فيهم متخلقا بأخلاقهم. وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فهو كان يعني كان إبليس يعبد الله مع الملائكة، كان متخلقا بأخلاق الملائكة. إذا بيت الأعتى لا يطلق حجة لفساد مصداقه، وسخر من جن الملائكة تسعة قياما لديه يعملون محاربة، لا هذا لا يصبح حجة لفساد مصداقه، لأن سليمان لم تسخر الملائكة لتسيد له المدارك. الذين يشهدون بقول الأعتى هنا عن سليمان وسخر من جن الملائكة تسعة، يعني تسعة من الملائكة قياما لديه يعملون محاربه. هذا السياق انما جاء في سوره صاد في شان الشياطين. واضح؟ فالملائكه ليس من وظيفتها ان تسيد المباني، فسليمان لم تسخر له الملائكه لتسيد له المباني والمحاربه، وليس ذلك من عملهم عليهم السلام، وقد مر الكلام على ذلك في تفسير سوره سبع. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي محضرون في النار، فكيف يكون هناك نسب مع هؤلاء المحضرين في النار؟ سبحان الله عما يصفون، أي من الولد والنسب. وكما قلنا مرارا التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله عما لا يليق، عما لا يليق. فلذلك بعدما قص الله سبحانه وتعالى استراءتهم وإلحادهم في صفاته وأسمائه نزه نفسه عما يزعمون من الولد والنسب، فقال سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. استثناء من المحضرين الذين هم أهل الجنة، متصل على القول الأول أي المؤمنين منهم. يعني قوله تعالى إن هذه الآية 160 مصطفى الآية 158، وجعلوا بينهم بين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. يعني إنهم لمحضرون في العذاب إلا المؤمنين منهم، فإنهم لن يعذبوا. واضح؟ فيكون استثناء مستقرا أو استثناء منقطعا، منقطعا يعني ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين، يعني بمعنى لكن عباد الله المخلصين لا يعذبون ولا يشهدون العذاب. أو استثناء منقطع من واو يصفون، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، فإنهم لا يصفون الله بما لا يليق. وبقي وجه في الآية لم يذكروه، وهو أن يراد بالنسب المناسبة والمشاكلة في العبادة، ويراد بالجنة الملائكة. ويكون المراد من الآية الإخبار عمن عبد الملائكة من العرب وجعلوهم مثلا ومثل مثلا له تعالى، وحكاية لضلال آخر لهم غير ضلال دعواهم أنهم بنات الله سبحانه من عبادتهم لهم، مع أنهم عليهم السلام يعلمون أن هؤلاء الضالين محضرون في العذاب. والآية في هذا كقوله ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وكان السياق من هنا إلى آخر كالسياق في طريعة السورة، كله في تقرير عبودية الملائكة له تعالى وكونها من مخلوقاته الخاصة لعبادته، فأنا تستحق الربوبية، والله تعالى أعلم. ثم قال تعالى فإنكم وما تعبدون، عاد السياق إلى خطابهم، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي مفسدين أحدا بالإغواء، إلا من هو صال الجحيم، أي من هو ضال مثلكم مستوجب للنار. قال ابن جرير يقول تعالى ذكره فإنكم أيها المشركون لله وما تعبدون من الآلهة والأوثان ما أنتم عليه بفاتنين، ما أنتم على ما تعبدون من دون الله بمضلين أحدا إلا من هو صال الجحيم، أي من سبق في علمي أنه صال الجحيم. فقد قيل إن معنى عليه به، ما أنتم عليه الفاتنين أنتم به لفاتنين، كمن تمكنوا أن تكسبوا غيركم بذنبه معكم فيما أنتم عليه من عباد غير الله وانضمامه إليكم، إلا إذا كان قد سبق القول من الله سبحانه وتعالى بأنه يكون من الضالين الذين يفصلون بدعوتكم إياهم إلى هذا الشيء. فإنكم وما تعملون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم، يعني من سبق في علم الله أنه يدخل الجحيم. ثم بين تعالى اعتراف الملائكة بالعبودية للرد على عبادتهم بقوله تعالى حاجيا عنهم وما منا إلا له مقام معلوم. يقول عز وجل على لسان الملائكة وما منا، ما منا من الملائكة، ما منا من واحد من ملك إلا وله مقام معلوم، أي في العبودية وتسخيره فيما يريده تعالى منه، لا يتعدى فيه ثورة ولا يجاوز منه قدرة. وإنا لنحن الصافون، أي في أداء الطاعة ومنازل الخدمة التي يؤمر بها. وإنا لنحن المسبحون، أي منزهون الله عما يصفه به الملحدون او المصلون له خشوعا لعظمته وتواضعا لجلاله. فالتسبيح هنا اما المقصود التنزيه عما لا يليق من الصفات واما المقصود به الصلاه، لان الصلاه تفعل احيانا التسبيح. وان كانوا لا يقولون، اي ان كان هؤلاء المشركون في قريش وان كانوا لا يقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين، اي كتابا من الكتب التي نزلت عليهم، لكنا عباد الله المخلصين، اي لاخلصنا العباده له. فجاءهم الذكر الذي هو سيد الاذكار والكتاب الذي هو اهدى الكتب والمعجز من بينها. وان كانوا لا يقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين، فكفروا به فسوف يعلمون. يعني كانه ما نزل عليهم القران، يجحدون القران ويقولون لو كان نزل علينا كتاب كما انزل على من قبلنا كالتوراه والانجيل لكنا عباد الله المخلصين. فاعرضوا عن القران وكفروا بالقران، وذلك قال تعالى قد انزلنا اليهم افضل الذكر وافضل الكتب وهو اهدى من كل الكتب السابقه وهو كتاب المعجز المبين. فكفروا به مع ذلك فسوف يعلمون، اي عاقبه كفرهم. وهذا كقوله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا. وقوله تعالى ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصدق عنها. ثم يقول تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، اي كلمتنا هنا مقصود به وعدنا لهم الازلي، سبق منذ الازل ان وعد الله سبحانه وتعالى عباده المرسلين بالنصر والغلبه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون، وان جندنا من الرسل ومن آمن مع الرسل فإن جندنا لهم الغالبون، أي الظاهرون على أعدائهم والمالكون لنواصيهم، كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فتولى عنهم، أي أعرض عنهم إعراض الصفوح الحليم عمن ينال منه، كقوله تعالى ودع أذاهم وقوله فاصفح الصفح الجميل. فأعرض عنهم حتى حين، أي إلى استقرار النصر لك. وأبصرهم فسوف يبصرون، وأبصرهم يعني بصرهم، أبصرهم يعني بصرهم، وعرفهم عاقبة البغي والكفر وما نزل لمن أنذر قبلهم. وأبصرهم فالتفتوا لهذا، أبصرهم يعني بصرهم وعرفهم عاقبة البغي والكفر وما نزل لمن أنذر قبلهم، أو أبصرهم أي أوضح لهم الدلائل والحجج في مجاهدتك إياهم بالقرآن والوحي، فإن لم يبصروا الآن فسوف يبصرون، أي ما قضينا لك من التأييد والنصرة. أفبعذابنا يستعجلون، أي قبل حلول أجله، وإنه لآت لأنه يوم الفتح الموعود به. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، فإذا نزل بساحتهم أي إذا نزل العذاب الذي يستأجرونه بقربهم وفنائهم فساء صباح المنذرين، أي فبئس الصباح صباح من أنذرتهم من أنذرتهم بالرسل فلم يؤمنوا. فساء صباح المنذرين أي فبئس الصباح صباح من أنذرتهم بالرسل فلم يؤمنوا، لأنه يوم هلاكهم ودمارهم، فكيف لا يكون بئس الصباح؟ قال الزمخشري نزل العذاب النازل بهم بعد ما أنذروه فأنكروه بجيش أنذر بهجومه بعض مصطاحهم، فلم يلتفتوا إلى إنذاره ولا أخذوا أهبتهم ولا دبروا أمرهم تدبيرا ينجيهم حتى أناخ بفنائهم بغتة فكن عليهم الغارة وقطع دابرهم وكانت عادة المغاورين أن يغيروا صباحا، والعاديات ضبحا فالمغيرات صبحا، كانت عادة مغاورهم أن يغيروا صباحا، أن تكون الغارة في وقت الصلاة، فسميت الغارة صباحا فساء صباح المغيرين، فالمقصود بالصباح هنا الغارة نفسها. واضح؟ لأن عادتهم كانوا الإغارة في الصباح فسميت الغارة صباحا حتى لو وقعت الغارة في وقت آخر سموها أيضا صباحا. وما فصحت هذه الآية ولا كانت لها الروعة التي تحس بها ويروقك منظرها على نفسك وقبرك إلا لمجيئها على طريقة التركيز. لذلك هذه الآية يعني من الآيات الواضحة جدا قوة بلاغة القرآن الكريم. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، فهي استعارة تمثيلية أو في الضمير استعارة متنية والنزول تخيلية. فساء صباح المنذرين فتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. قال الجمصري إنما تم ذلك ليكون تسلية على تسلية وتأكيدا لوقوع الميعاد إلى تأكيد. في الأولى قال وأبصرهم فسوف يبصرون، هنا قال وأبصر فسوف يبصرون. وفيه فائدة زائدة وهي إطلاق الفعلين معا عن التقييد للمفعول. الفعل الأول وتولى عنهم حتى حين وأبصر، ولم يكن يبصر ماذا؟ فسوف يبصرون، ولم يكن يبصرون ماذا؟ فأطلق الفعلين معا عن التقييد للمفعول، لأن لم يذكر المفعول. وإنه يبصر وهم يبصرون ما لا يحيط به الذكر من شروط المسرة وأنواع المساء. فأبهم المفعول في الفعلين كي يعني يسرح الخيال إلى أبعد ما يستطيع تصوره. وأبصر يعني ما سوف تكون عليه عاقبة من كل أنواع وأصناف المسرة التي تخسر بذلك والتي لا تخسر ذلك. وأبصر فسوف يبصرون كل أيضا ما لا يحيط به الذكر من شروط الإساءة والعذاب والنكال. وقيل أراد بأحدهما عذاب الدنيا وبالآخر عذاب الآخرة. وأبصر فسوف يأتيهم عذاب الدنيا فسوف يذكرون عذاب الآخرة. ثم قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة أي المنع والقدرة والغلبة، عما يصفون أي من الشريك والولد ونحوهما. وسلام على المرسلين أي سلام وأمان وتحية على المرسلين المبلغين رسالات ربهم. والحمد لله رب العالمين أي على نعمه التي أجلها إرسال الرسل لإظهار أسمائه الحسنى وصرائعه العليا وإصلاح الأولى والأخرى. وقال بعض العلماء إن الله سبحانه وتعالى بعدما خص علينا في الآيات السابقة كيف أن المشركين نسبوا إلى الله عز وجل ما لا يليق به من الولد أو من البنات وغير ذلك من أنواع الشرك التي يتنزه الله سبحانه وتعالى عنها، فختم السورة بأن نزه نفسه عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما لا يليق به من هذه الصفات التي يزعمونها من الشريك والولد ونحو ذلك. ثم سلم على المرسلين لأنهم هم الذين وصفوا الله بما يليق به، وسلام على المرسلين لأنهم بلغوا رسالات ربهم ووصفوا الله بكل ما يليق به سبحانه وتعالى ونزهوه عما لا يليق. ثم حمد الله تعالى نفسه لاتصافه بصفات الكمال والجمال والجلال والحمد لله رب العالمين. ثم يذكر القاسمي فوائد في خواتم هذه السورة الأولى. قال روى ابن جرير عن الوليد بن عبد الله قال كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت وإنا لنحن الصافون فصفوا. وقال أبو نضرة كان عمر رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال أقيموا صفوفكم استقيموا قياما يريد الله بكم هدي الملائكة، ثم يقول وإنا لنحن الصافون، تأخر يا فلان تقدم يا فلان ثم يتقدم فيصبر. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. هذا من شرف وفضل هذه الأمة، أن هذا من خصائص الأمة المحمدية أن صفوفهم في الصلاة كصفوف الملائكة عند ربها. وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا، إشارة إلى التيمم وإشارة أيضا إلى أن الإنسان حيثما أدركته الصلاة يستطيع أن يصلي إذا لم يوجد مسجد، بخلاف الأمم السابقة فإنه لا تقام العبادة إلا في مكان العبادة. الفائدة الثانية روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال طبخ رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، يعني يعني أغار عليهم. فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا وهم يقولون محمد والله محمد والخبيث. خبيث مقصود جيش الجيش. لماذا سمي الجيش الخبيث؟ فسر الماء بعد الجهد بالماء. لماذا يسمى الجيش الخبيث؟ كيف كان يتكون الجيش عند العرب؟ نعم، مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وإيه؟ والخلف. فلذلك سمي الخبيث. في بكتير أن بحرك بكتيره يقول إيه؟ يقول أتى القوم الأربعاء في يوم كفهم حتى وفاهم صفهم بخميس. أتى الأربعاء مصيد الرابع المكان القوم يوم أتى الأربعاء القوم يوم كفهم كف مصيد إيه؟ الراحة. أينا. حتى وفاهم حتى وفاهم إيه؟ صفهم بخميس أو كفهم بخميس. خميس هو الجيش. نعم. طبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فلما خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش رجعوا هم يقولون محمد والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إذا نزلنا بساحة خوف فساء صباح المنذرين. دل تمثله صلى الله عليه وسلم بالآية على شمولها لعذاب الدنيا أولا وبالذات. الفائدة الثالثة، قال ابن كثير لما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة ويستلزم إثبات الكمال كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال المطلق مطابقة ويستلزم التنزيه من النقص قرن بينهما في هذا الموضع وفي مواضع كثيرة من القرآن. ولهذا قال تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهذا ملاحظ كثير من النصوص فيها الجمع بين التسبيح والتحليل، لأن التسبيح إيه؟ تنزيه عن النقائص والتحليل إثبات للكمالات. فهذا أقوى ما يكون النفس، نفي النقص وإثبات الكمال. نفي النقص بالتسبيح سبحان ربك وبحمدك أو والحمد لله لإثبات الكمالات لله عز وجل. الفائدة الرابعة، روى ابن أبي حاتم عن الشعبي مرسلا من قره أن يكسال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وروي أيضا عن علي موقوفا، يعني طبعا الرواية الأولى مرسلة وهذه موقوفة فلا يعني فليس بحديث صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كثير ان الخط للمجلس قد سببت فيه كفارة المجلس في الحديث الثلاث. واخرج الطبراني عن زيد بن ارقم مرفوعا من قال دبر كل صلاة سبحان ربك الى اخره ثلاث مرات فقد اكتال بالجريب الاوفى من الاجر. ولم يعني ولم ينقل صحة هذا الحديث والله اعلم ليس بثابت. فقد بين الرازي ان خاتمة هذه السورة الشريفة جامعة لكل المطالب العالية فارجع اليه. وهذا ما تأثر في تفسير سورة الصفات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.